أمال الروح يتجلى بنهج شريعة الأغلى.
هذه اللفتات الجمالية تكشف لنا أهمية هذه العلاقة في صلاح الإنسان واستقامة حياته وسيره إلى الله تعالى. وليس من العدل مع النفس أن توردها المهالك وتدسيها وأن فلاحه في ذلك، فلا بد من الإحسان للنفس، لأن حقيقة الجمال في هذا العصر اختزلت كثيرا وحبست في صور معينة مع ما تتعرض له من تشويه، وتعرف الله تعالى عليها بالجمال وزين بالجمال خلقه وجاء بالجمال شرعه. كلمة الجمال لها وقع جميل في النفوس، فقد فطرت على حب الجمال. بسم الله والحمد لله ذي الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام. أما بعد، كلمة الجمال لها وقع جميل في النفوس، فقد فطرت على حب الجمال، وتعرف الله تعالى عليها بالجمال وزين بالجمال خلقه وجاء بالجمال شرعه. وجميل أن نتحدث عن الجمال بالمنظور الشمولي الجميل الذي علمنا إياه الإسلام وعن جماليات الإسلام، فالجمال بالإسلام والإسلام جمال. أسميت هذه الرحلات جماليات منسية، لأن حقيقة الجمال في هذا العصر اختزلت كثيرا وحبست في صور معينة مع ما تتعرض له من تشويه، فكان من الجميل أن نستعيد شمولية الجمال ونحلق في سماواته البهيجة. فهيئ ذائقتك لرحلة إمتاع نرجو أن أثرها لن يرحل عنك إن شاء الله. وسيكون حديثنا في عدة رحلات، أولاها عن الجمال في الإسلام، ثم جمال التصورات الكبرى في الوجود، ثم جمال العلاقة بالله تعالى، ثم جماليات النبوة، ثم جماليات الأخلاق في الإسلام، ثم جماليات التشريع، ونتحدث عنها في لقائين إن شاء الله. الرحلة الأولى، الجمال في الإسلام. نبدأ الحديث بمنزلة الجمال في الإسلام. فإذا تصفحت نصوص الوحيين واستقرأت هذه الشريعة ونهلت من معينها، ستجد أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الجميل. وجاء في الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. وكفى مزية ومنزلة للجمال أن الله تعالى تعرف إلينا بالجمال وأخبرنا أنه من محبوباته وجعله باعثا وحاديا لنا إليه تبارك وتعالى. وأينما اتجهنا بوجوهنا وبأسماعنا وبأبصارنا نجد الجمال، فقد بث تعالى الجمال في خلقه، فزين السماء وامتن علينا بتزيينها فقال: وزيناها للناظرين. ولما ذكر سبحانه الحدائق قال: ذات بهجة. وهذا يدل على أن التزيين وبعث البهجة بالجمال في النفس مقصود، وهو مع إمتاعنا يثير التفكر فينا للتعرف عليه سبحانه وتعالى من خلقه. وكذلك الأمر في التعرف على الله تعالى من خبره، فقد وصف الله تعالى أسماءه بالحسنى، وهي حسنة في الأسماء تدل على صفات جميلة الوقع في النفوس، وأفعاله سبحانه وتعالى جميلة، وخلقه جميل، يعني فعل الخلق جميل، وأمره كذلك جميل، يعني التشريع الذي جاء في أمره جميل، وكذلك أقداره جميلة. فالقرآن الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى ليعرفنا به وبما يريده منا جميل في معناه، وجميل كذلك في مبناه، جميل في مضامينه معانيه، وأيضا جميل في صيغه وأساليبه، بل جاء الدين كله جميلا، وعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بتعبير حلاوة الإيمان كما جاء في الحديث في الصحيحين: إذ له حلاوة يجدها الإنسان في نفسه. وهرقل أدرك هذا المعنى عندما سأل أبو سفيان: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فأجابه أن لا، فعلق هرقل على ذلك وقال: كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. إذن تذوق الجمال أمر مهم جدا، رقاه الإسلام في نفس الإنسان، والله سبحانه وتعالى نشره في كل شيء مما نشاهد ومما نسمع ومما نبصر ومما نقرأ من كلامه، ومما نخاطب به من تشريعاته. وإذا تفكرنا في فطرة الإنسان وفي الغاية من خلقه نجد أن الجمال له مهمة وغاية أكبر من مسألة الإمتاع. فالله سبحانه وتعالى فطر النفوس على حب الجمال، ثم عرف عباده على نفسه بالجمال حتى ينقاد العبد إليه ويسير إليه بحب وشوق. وتأمل الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، كيف تبدأ بالفاتحة وفيها الحمد لله سبحانه وتعالى، والحمد هو الثناء على الله تعالى بكماله وجماله، فالعنوان والبوابة التي ندخل منها هي الجمال، وقد أمرنا أن ندخل فيه في جمال. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فنحن نكتسي بالجمال ثم ندخل من بوابة الجمال لنتصل بالله سبحانه وتعالى. لقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بأنها قرة عينه، وما ذاك إلا لجمال الصلة فيها بالله سبحانه وتعالى، حتى إن الله سبحانه وتعالى عندما يقرأ العبد الفاتحة فيحمد الله يقول تعالى: حمدني عبدي. ثم إذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. ثم إذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا هناك علاقة جميلة جدا تدور في هذه الصلاة، بل قد بلغت منزلة الجمال في الإسلام أن يؤمر العبد بتجميل الأشياء الشاقة مثل الصبر، يقول تعالى: فاصبر صبرا جميلا. وهناك أهمية خاصة للجمال في هذا العصر، فنحن في حاجة ماسة للتعريف والتذكير بالجمال، وذلك من عدة جهات. أولا، التأثير الكبير للجمال في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولفت الناس إلى حقيقة هذا الدين، خاصة مع تعرض هذا الدين للتشويه وللهجمات، الهجمة تلو الهجمة. إن التركيز على موضوع الجمال وإبرازه في تشريعات الإسلام وفي طبيعة العلاقة فيه مع الله سبحانه وتعالى وفي تصور الإسلام لهذه الدنيا والوجود فيها وإلى أين يصير الإنسان وما هو هدفه، كل ذلك إذا ذكر به ورفعت أعلامه بطلت تلك التشويهات تلقائيا، لأن الإنسان إذا شهد الجمال وتذوقه بنفسه عرف حقيقته، فلم يلتفت إلى ما قد يطرح من المغالطات والأكاذيب والمبالغات والربط الخاطئ بين الأمور وغير ذلك مما يستعمل في تشويه الحق. وللجمال مفعول في تقريب الحق إلى النفوس من جهة صيغة تقديم الحق ومن جهة المضمون أيضا، فالحق في ذاته جميل تستحسنه النفوس وتميل إليه إذا تجردت من أهوائها، والعقل الإنساني لا ينفصل تماما عن الشعور، فالإنسان مركب من عدة جوانب تمتزج فيه المعارف بالمشاعر، ولا يمكن أن نعتبره مجرد آلة تستجلب المعلومات بشكل سلبي ثم تخرجها بعد عمليات مجردة كأنها عمليات حسابية. فالجمال إذن له أثر وله مزية، وهو مرتبط بالحق، فتجويد الخطاب الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويستدل لصحة الإسلام باللمسات الجمالية وإبراز الجمال في مضامينه ومعانيه وصياغاته من أعظم ما نحتاج إليه اليوم. الجهة الثانية، أن الجمال الذي يكون في المعنى لا بد أن يعود إلى الواجهة، فهو أعظم وأوسع وأشرف وأحمد عاقبة، بل إن الجمال الذي يكون في الصور متصل بجمال المعنى، فجمال الصور يرجع إلى أمور معنوية، إذ يعجبنا تناسق الأشياء ويشعرنا بجمالها، نشعر بجمال الأشياء إذا رأينا توازن أشكالها وألوانها وشمولها وتكامل أجزائها، وكذلك توجد هذه المرتكزات الجمالية بصورة أبلغ في الأمور المعنوية مثل الشمول والتوازن والتناسق والتكامل في تشريعات الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى وجود هذا الجمال في صيغ الوحي التي تحمل هذه المضامين، فهذه المضامين جميلة متصفة بهذه الأمور التي تكسب الشيء الجمال، وكذلك وجودها ضمن صيغة الوحي التي جعلها الله سبحانه وتعالى في أعلى درجات البلاغة والجمال البياني هي أيضا من أوجه الجمال العظيمة، لا سيما في القرآن الذي يبلغ فيه الجمال البياني مبلغ الإعجاز. فما أعظم أن يعود الناس إلى هذا الجمال في المعاني التشريعية والأخلاق والقيم والمبادئ في ظاهرها وفي محتواها وحتى في طريقة تقديمها والتناسق بينها والموازنات التي لا تكون إلا بتشريع الله سبحانه وتعالى. فالبشر ينزعون يمنة ويسرة وتضعف عندهم خصلة التوازن. أما في التشريع كما سنعرض لاحقا بتوسع فتجد أن كل شيء موزون مع بعضه. الجهة الثالثة إنقاذ البشرية من تشويه الجمال، إذ نلاحظ أن هناك اعتداء مستمرا على الجمال وخلطا بينه وبين القبح، بل يقدم القبيح على أنه جميل، وكأن النفس البشرية ليس فيها فطرة إدراك الجمال. ومن راقب تطورات ما يسمى بالموضة في الملابس وغيرها يلاحظ هذا التشويه. نعم، قد يتفاوت الجمال في نظر الناس في بعض الصور والتفاصيل، ولكن أصل الجمال هو ذوق فطري موجود في النفس. فما يحصل في عصرنا من قلب معايير الجمال وجعل الأمور المستنكرة القبيحة جميلة هو أمر فظيع، مثل اعتبار الملابس المقطعة جميلة. هذه ليست مجرد مسألة ذوقية تتعلق بالظاهر كما يظن بعض الناس، بل هي قلب لمعايير موجودة في النفوس لتستسيغ القبيح وتعامله معاملة الجميل. وهذا خطير جدا، لأن هذا مدخل لوصول الانحراف لما وراء ذلك. وهنا يبرز دور الإسلام، فقد اعتنى بمعيارية الجمال بربطه بالفطرة حتى يكون ثابت الأصل، وهذا لا يوجد إلا في الإسلام، وأحوج ما يكون الناس إليه في هذا العصر. يعلمنا الإسلام أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، فالجمال هو في الخلقة الأصلية التي خلق الله الإنسان عليها. ولذلك جاءت الكثير من التشريعات تنهى عن تغيير خلق الله سبحانه وتعالى لتحافظ على جمال الصورة الفطرية صبغة الله سبحانه وتعالى التي صبغ الناس عليها. إن الانحراف إذا دب إلى جمال الصورة وبدأ الإنسان يغير في خلق الله سبحانه وتعالى باسم الجمال، صار الأمر في باطنه إلى قلب الحقائق وتشويه للفطر، ولا يلبث ذلك حتى يصل إلى المعاني، فيبدأ التحريف حتى في الداخل. إذا أفقدت النفس البشرية قدرتها على تمييز المعايير الصحيحة وعلى الثقة بأن الإنسان عنده أساس داخلي للذوق الصحيح، وإدراك قطعي ويقيني لكبريات المسائل وأصول العقل وأصول الجمال وأصول الحسن والقبح، تفكك هذه المعيارية والخلخلة في الفطرة لن يتوقف على مجرد جمال الصور، بل سيصل إلى جمال المعاني، فتنحرف الفطرة حتى في العقائد وفي إدراك الأمور على ما هي عليه، فتصير البشرية إلى العدمية في المعايير كما نشاهد اليوم. ولعل هذا والله أعلم سر تشديد الشريعة في مسألة تغيير خلق الله. وبعض الناس يستنكر هذا التشديد بحجة تعلقه بأمور ظاهرية كما يظن، وهو لم يدرك عمق هذه القضية، فيحاكمها إلى تفكيره السطحي وعدم إدراكه لعمق الأمور، وهذه مشكلة كبيرة جدا. تبدأ بأن يطغى الإنسان بنفسه ويظن أنه بتجاربه البسيطة وخبراته القليلة يستطيع أن يحاكم أصل الخلقة وأصل المعايير التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، سواء كانت عقلية أو ذوقية أو شعورية. إذا موضوع الجمال ليس موضوعا سهلا في الحقيقة، بل له أهمية كبيرة جدا. الجهة الرابعة خطورة حبس الجمال في الصور. هذه المشكلة لها صلة بما ذكرناه من أهمية الجمال المعنوي، فتلك الأهمية للجمال المعنوي تضيع باختزال الجمال في الصور فحسب، وتضيع أيضا من جهة قصر فائدة الجمال على الاستمتاع بظاهر الصورة فحسب. إن تلك الصور الجميلة التي نراها في خلق السماوات والأرض وفي الحيوانات والحدائق والأشجار والبحار تدل على جمال آخر غير مجرد الاستمتاع بصورها، فهي تدل على جمال من خلقها وجمال فعله ولطفه ورحمته وغير ذلك من أسمائه وصفاته الجميلة. وإذا حبست النفس عن التفكر في هذا الجمال ضعف تذوقها للجمال، فهذا التفكر هو بوابة لتذوق الجمال العميق الواسع، وغايات الجمال التي جعل الله سبحانه وتعالى الجمال وسيلة لها تضيع وتفقد بفقدان هذا التفكر. بعد هذا الحديث عن أوجه أهمية الجمال لهذا العصر، ننتقل إلى حديث آخر عن محاسن الجمال في الإسلام. ما الذي يقدمه الإسلام للمعتنق له في مجال الجمال؟ تتجلى محاسن الجمال في الإسلام في عدة جوانب. الجانب الأول شمولية الجمال، فالجمال في الإسلام يتناول جمال الخلق ويتناول جمال الخالق سبحانه وتعالى، جمال الغيب وجمال الصور والأمور المحسوسة وجمال المعاني، بل يشمل الجمال طريقة التقرير والاستدلال تمثيلا وشرحا وبيانا، يعني حتى في الأدلة وطريقة تقرير المسائل، وجمالا عند قراءة واستماع ألفاظ القرآن في معانيه وصياغاته، وحتى في وقعه الصوتي المتناسق الفريد. عرفنا الله سبحانه وتعالى بالجمال في خلقه بالحواس لنستدل به على جماله، وعرفنا بجماله بالخبر عن أسمائه وصفاته وأفعاله. أرانا في كتابه كيف يحق الحق بكلماته، وكيف يرحم عباده بالتشريعات وبالأقدار التي فيها لطف تسوق الإنسان إلى ما هو خير له من حيث لا يعلم. هذا كله من الشمولية في الجمال في هذا الدين. بل يأخذنا القرآن في تحليقات الجمال إلى أنفسنا، فالإنسان نفسه يقول فيه جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويلفت انتباهنا القرآن لخاصية تعطينا جمالا عجيبا، هي غاية الخلق، وهي الأمانة التي اختصصنا بها عن السماوات والأرض والجبال، وهي أننا نقوم بعبودية الاختيار. فالإنسان ليس عبدا لله اضطرارا فقط، وإنما هو عبد لله اختيارا، لأنه أعطي الإرادة التي يستطيع بها أن يختار، أن يختار بين الطريق الذي يدل على الله سبحانه وتعالى أو الطريق الآخر. فإذا قصد إلى طريق الله سبحانه وتعالى يكون هذا الإنسان جميلا في اختياره، وتكون هذه العبودية عبودية حب ورغبة، عبودية شوق، عبودية تطلع، ففيها معنى جمالي ذوقي يصعب وصفه بالعبارات. إذن يجتمع في الإنسان نفسه جمال المعنى وجمال المبنى في نفس الوقت، وهذا يكون عندما يدرك أنه خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى، وأن الذي خلقه هو الجميل عز وجل، فيشعر بهذا الاصطفاء في حسن هذه الخلقة، فتنبعث نفسه لعبودية الجميل سبحانه وتعالى شكرا له وتعظيما. لقد بلغ شمول الجمال في الإسلام إلى طلب حصوله حتى في مقامات قد يظن أنها تتنافر معه. فها هو القرآن يأمر بمقابلة المشركين المكذبين بالصفح الجميل والهجر الجميل والصبر الجميل، وعند مفارقة الزوجة بالسراح الجميل، بل حتى عند إزهاق الروح لسبب مشروع يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. تخيلوا إلى هذا الحد وصل شمول الجمال، فهو مكتوب على المسلم حتى في لحظات كهذه. فليس من شأن المسلم أن يفقد هذه الخاصية الجميلة من هذا الدين الجميل. الجانب الثاني جانب جمال العبودية ومنازلها. من محاسن الجمال في الإسلام أنه يشمل جمال العبودية وجمال منازل هذه العبودية. انظر كيف يصف الله سبحانه وتعالى من يتصف بهذه العبودية في القرآن، فيقول تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تأمل جمال وصف الله تعالى لهم الذي يشعرك بأن الله سبحانه وتعالى يصفهم بحب، وينتقي أجمل العبارات في التعبير عن حالهم، ويصفهم بأكرم الأخلاق. وهذا كثير جدا في القرآن، إذ يصف الله سبحانه وتعالى جمال نفوس عباده وجمال أحوالهم وصفاتهم، وأيضا يصفهم بطريقة جميلة. فالنفوس جميلة، والأفعال جميلة، والصفات جميلة، وطريقهم إلى الله تعالى طريق جميل، ناهيك عن جمال الغاية التي سينتهون لها في الدنيا وفي الجنة، فالعاقبة الحسنة عموما هي للمتقين. وجمال العبودية في الإسلام يشمل جانبا آخر أعظم، وهو ما يكون من الله تعالى لعباده من الأفعال. فانظر مثلا فرح الله تعالى بتوبة العبد، ما أجمل التشبيه النبوي حين أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد من رجل كان في فلاة من الأرض صحراء ومعه ناقة فيها طعامه وشرابه، فجلس تحت ظل شجرة ليستريح، فغلبه النوم، فذهبت تلك الناقة وذهب معها ماله، فأيقن بالهلاك، فغفل مرة أخرى فإذا بتلك الناقة فوق رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. تخيلوا، الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة العبد من هذا. ولذلك يكون في لحظة التوبة هذه من الفيض الرحماني شعور بدخول الرحمة في قلب الإنسان لا يكاد يوصف. وإن أردتم أن تقربوا هذا المعنى لنفوسكم، شاهدوا المقاطع لدخول الناس المسلمين الجدد في الإسلام، تجدون في مناظرهم وتصرفاتهم ما يشعر بهذا الفيض، وبعضهم يشبهها بدش من الرحمة نزل عليه، وهذا يحصل أيضا مع صدق التوبة. وفي نفس مقام التوبة يكون جمال الرحمة والمغفرة، فالإنسان يسيء ويخطئ ومع ذلك يكون هذا سببا في فرح الله سبحانه وتعالى إذا تاب، فيغفر له ويرحمه ويشرع له الكثير من الأشياء التي تكفر بها سيئاته. وإذا فعل الحسنات لم يحاسبه عليها مثل السيئات بمثلها، بل يضاعفها له أضعافا كثيرة. فالجمال حاضرا وبصورة تأسر القلب عندما يزل العبد، فالإنسان إذا أخطأ يكون جميلا في الإسلام إذا رجع إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يبقى هذا الذنب يكسوه بالقبح طيلة حياته، فأي جمال أبلغ من هذا الجمال؟ الجانب الثالث من الجوانب التي تتجلى فيها محاسن الجمال في الإسلام أن الجمال غاية ووسيلة في الإسلام. فالإسلام ركز الجمال غاية ووسيلة، يقول تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فجعلك تنظر إلى الثمار ليس فقط من جهة نفعها لك في ناحية الغذاء، وإنما أيضا لجمالها وما تبعثه في النفس من البهجة، وجعل ذلك آية عليه عز وجل. ذكر الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله في كتاب جماليات الدين، وهو من الكتب الجميلة جدا في هذا الموضوع، أن أسس الجمال في الإسلام ثلاثة: الحكمة والمتعة والعبادة. فالحكمة يقصد بها أن الجمال أوجده الله سبحانه وتعالى لغاية وغرض وحكمة، وهي التعريف بالله سبحانه، وأيضا أن هذا الجمال يؤدي وظيفة، فهو مسخر لنفع الخلق، فيهتدي الإنسان لما ينفعه من الأطعمة مثلا بالجمال، وتنجذب الحيوانات لبعضها بالجمال لتؤدي الوظائف. ومن أسس الجمال أيضا المتعة، فلا نقول أنه من باب الغايات فحسب ثم لا يكون له انعكاس على نفس الإنسان، بل في الجمال متعة للحس والشعور وللنفس عندما تدرك المعاني الحسنة، ثم ينتج عن ذلك غايات حميدة كما ذكرنا في الحكمة. ومن أسس الجمال العبادة، فالعبادة في نفسها جميلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وصورة العبد وهو يغلب هواه ويجاهد نفسه ليعظم الله سبحانه وتعالى ويشكره على نعمة خلقه هي صورة جميلة، وإخلاص هذا الشكر أعلى درجات العدل، وضده من الشرك والكفر هو أعظم درجات الظلم. وبهذا نشهد الجمال عندما يتجه الإنسان لله سبحانه وتعالى رغم كل الشهوات ورغم كل الفتن ورغم كل الصوارف يحمل نفسه على ذلك. كيف ترى هذا الإنسان؟ ألا ترى نفسه شريفة تتطلع إلى معالي الأمور؟ ألا تراه وفيا نحو من أحسن إليه أعظم الإحسان؟ أليس هذا من أعظم الجمال وأعلاه منزلة؟ فالعرفان والوفاء معان جميلة تستحسنها النفوس، أعلى صورها هي هذه الصورة التي تكون في عبودية العبد لربه، ولو لم يكن للخلق غاية إلا هذه لكفى بها غاية. بعض الناس يقول: لماذا خلقنا؟ يا أخي خلقنا جميل، خلق الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى جمال، هذا الجمال لا يمكن أن يلاحظ ولا يمكن أن يدرك ولا يمكن أن يبهج النفوس إلا بهذا، ويستمر هذا الجمال في الآخرة، فيلهم أهل الجنة التسبيح، ويكون من ألذ الأشياء إلى نفوسهم اتصالهم بالله سبحانه وتعالى ورؤيته وسماع كلامه، وهو أعظم الجزاء الذي يكون للمؤمنين. ومن الأشياء التي تبرز أساس العبادة في الجمال، جمال العبادة عندما تنعكس على الإنسان بالجمال، فتجعله إنسانا خيرا محسنا مصلحا في الأرض، أخلاقه ترتفع ونفسه تزكو وتتهذب، ويترفع عن دنايا الأمور وترتفع همته إلى معاليها، هذا يكسب الإنسان أعظم صور الجمال في سلوكه وأخلاقه، فيكون للناس قدوة. وكثير هم الذين دخلوا في الإسلام تأثرا بجمال انعكاس الإسلام في سلوك الصحابة رضوان الله عليهم، الذين كانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل، فشاهدوا عباداتهم واتصالهم بربهم فتاقت نفوسهم إلى أن ينالوا مثل هذا في أنفسهم، ويستشعروا هذا الجمال مع ربهم سبحانه وتعالى. نحن بإذن الله عز وجل سنسرح وسنبحر مع جماليات الإسلام في محاور متعددة إن شاء الله، جماليات الخالق وجماليات العبودية والصلة به، جماليات العقيدة والتصورات للوجود والمستقبل والغيب، جماليات التشريعات وجماليات الأخلاق وغير ذلك. أقول ختاما في ختام هذه الرحلة الأولى، ما أجمل أن تكون مسلما تتناغم مع جمال هذا الوجود، فتكون أنت أيضا جميلا في معناك وفي شعورك وفي تفكيرك وفي غاياتك، تتصل بالإسلام بمصدر هذا الجمال وهو الله سبحانه وتعالى، فتزكو وتسمو فتشع بالجمال وينعكس على سلوكك وتفيض به على الآخرين. ما أجمل أن تكون مسلما، لأن الإسلام جميل، جميل عقيدة فيها أجمل التصورات عن الرب سبحانه وتعالى وأكملها وأعلاها، جميل شريعة هي أشمل الشرائع وأكثرها صلاحا للإنسان واتزانا وموازنة بين الأمور، جميل قيما فهو أكثر الأديان عناية بالقيم والأخلاق والمبادئ والتصورات وغرسا لها في النفوس، جميل بأساسه وهو التوحيد لا إله إلا الله، فهي كلمة قلبية تنبع من القلب، هي كلمة فيها ذوق للجمال، لأنك عندما تصف الله سبحانه وتعالى بالألوهية فأنت تعبر عن حبك له، وهذا الحب ينبعث بالجمال. كلمة الإله في الحقيقة هي تفيض من الإنسان حبا عندما يقول لا إله إلا الله، هو ينفي العبودية عن غير الله عز وجل لأنها أعظم الظلم، ويثبتها لله عز وجل لأنه يستحقها لكماله لجماله لعظمته سبحانه وتعالى، فتجد هذه الكلمة تنبعث نحو جمال الله عز وجل وتبعث النفس إليها. بل قيل إن الإله مشتق من أله، ويقال أله الفصيل وهو صغير الناقة إذا ناح شوقا لأمه، فهي كلمة تعبر عن شوق، عن حب، عن إجلال وتعظيم وانبعاث للنفوس نحو مولاها وخالقها سبحانه وتعالى. وأختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسى فينا معاني الجمال.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب، مع منصت احفظ وقتك.